إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ذلك إذا كان الذنب غير كفر أو شرك يخرج من الملة، فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد تحت المشيئة. فهذه عقيدة أهل السنة: ما لم يستحله، فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل الربا أو الخمر أو الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم الله كفر بالله، وكذلك العكس، لو حرم ما أحل الله كفر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد جاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله، بل يعترف أنه حرام، فهذا لا يكفر، ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك ودون الكفر، لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمنا بإيمانه، إلا ما دل الدليل عليه من أن تركه كفر يخرج من الملة، كالنزاع المشهور في تارك الصلاة متعمدا ولو لم يجحد وجوبها. لا نكفر بذنب ليس على إطلاقه، فتارك الصلاة متعمدا يكفر كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وأما الأعمال فأمرها هين. فعندهم أن الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أعمال الطاعة، يقولون هو مؤمن بمجرد ما في قلبه، وهذا من أعظم الضلال. والرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال، منها ما يزيل الإيمان بالكلية، ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه، وصاحبها معرض للوعيد المرتب على ذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذا بحث في الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل، إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة فنشهد له بذلك، ومن شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار شهدنا عليه بذلك. هذا بالنسبة إلى المعينين. أما بالنسبة إلى العموم فأهل السنة يعتقدون أن الكافرين في النار وأن المؤمنين في الجنة، وأما أعيانهم فإنهم لا يشهدون على أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. فعلى وجه الخصوص لا نحكم لأحد إلا بدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نستغفر للمسيء لأنه أخونا، وندعو له بالتوفيق والتوبة وإن كان مذنبا، وهذا حق الإيمان علينا. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا نقنط المذنب من رحمة الله عز وجل كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. لا نقنطه من رحمة الله، بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة، وإن تاب تاب الله عليه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأما الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، فالخوارج ومن سار في ركابهم يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. فمن أصول العقيدة الإسلامية الجمع بين الخوف والرجاء، وهما من أعظم أصول العقيدة. والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما، كما قال جل وعلا في وصف أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ورغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلا بد مع الخوف والرجاء من المحبة لله جل وعلا، ولا بد من هذه الأمور الثلاثة، وهي المحبة لله تعالى، والخوف منه سبحانه، والرجاء لفضله جل وعلا. من اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، فإن الصوفية يعبدون الله عز وجل بالمحبة، لا يخافون ولا يرجون. يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. من عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط فكفروا بالمعاصي. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف. أما أهل التوحيد فيجمعون بين هذه الثلاث، ويعبدون الله بالحب والخوف والرجاء. ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط ولا يأس، فإن كان معه قنوط من رحمة الله جل وعلا صار كفرا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن، مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف. وهذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالرجاء فقط كفر، والخوف دون الرجاء كفر. ولذلك قال الإمام الطحاوي: ينقلان عن ملة الإسلام. لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناحي الطائر، وجناحا الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما سقط. فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وسبيل الحق بينهما أي بين الخوف والرجاء لأهل القبلة، أي للمسلمين. سموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين، لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس. فالمؤمن يدور مع الأوامر لأنه عبد لله جل وعلا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، قال الشارح: عن وجوب الجمع بين الخوف والرجاء الذي مر ذكره وساق الأدلة على ذلك، لكن لم يبين رحمه الله وجه كون الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وذلك يظهر من خلال هذه النقول. قال الحليمي: فإن قيل فإن ضد الرجاء اليأس، أتقولون إن اليأس كفر كما قلتم إن الرجاء إيمان؟ قيل: الرجاء توقع الخير من الله تعالى للعلم بأنه بيده، لا مالك له غيره، ولا مانع لما أعطاه، ولا معطي لما منع. أما التكذيب به أو بأنه الرزاق والمعطي والمانع والمدبر والمقدم والمؤخر، فالرجاء على الوجه الذي مر ذكره إيمان، واليأس على الوجه الذي مر وصفه كفر، كما قال الله جل وعلا حكاية عن يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلى أن قال رحمه الله: فلو سأل سائل فقال: إذا كان الخوف من الله إيمانا، فتقولون إن الأمن منه كفر؟ قيل له: الذي ينشأ عن المعرفة بالله جل ثناؤه إيمان، والأمن الذي ينشأ عن الجهل به كفر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من قنط من رحمة الله وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. فالإياس من رحمة الله من سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله أشنع الذنوب وأشدها وعيدا. وقد قرر ذلك رحمه الله بقوله: ولم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله تعالى: وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته سيئ الظن به، وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. الأمن والإياس ينقلان عن الملة أي ملة الإسلام، لقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولقوله جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولأنه تعالى وعد وأوعد وقادر عليهما أي على الوعد والوعيد. ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة، وفي الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو والمغفرة، وكل منهما كفر. والخلاصة أن الياس من رحمة الله كفر ناقل عن الملة إن كان باعثه سوء الظن بالله تعالى، كأن ينفي أسماءه وصفاته كالرزاق والرحمن، يظن عجز الله عن العفو والرحمة. وأما الأمن من مكر الله فهو ينقل عن الملة إذا تضمن تكذيباً أو استخفافاً بوعيده، أو زعم أن الله عاجز عن العقاب ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله: فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال ابن رجب مفصلاً ذلك مع بيان ضابط الخوف وحده: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلاً محموداً. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتاً أو همّاً لازماً بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل، لم يكن ذلك محموداً. قال الشارح رحمه الله تعالى: والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساردا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآية. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. ثم نقل كلاما من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فقد أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق رحمه الله في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معقبا على كلام الإمام الطحاوي: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان، أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم، وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قوله لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده. ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين، فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم ولا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت، وبالله التوفيق. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا الحصر الذي ذكره فيه نظر، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله وغيره. وهو يشير كما يقول الشارح رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ولم يذكر شيئا عن الأعمال، قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وأهل السنة لا يقولون هذا، بل إن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قوله رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فقصره نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وكثير من المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم. إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت وأنا معترف بالتوحيد، وإنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد. وهذا غلط كبير، هذا يضيع الدين تماما فلا يبقى دين. فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. وأما قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فهذا تعريف المرجئة للإيمان. قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والقول الحق أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وليست بشيء زائد عن الإيمان. فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل فليس من أهل الإيمان الصحيح. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه الآيات وغيرها تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويتفاضل أهله فيه. وهذا تعريف الإيمان الصحيح، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، ليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. فهذا قول مرجئة الفقهاء، وليس كما تقول الكرامية: الإيمان قول باللسان فقط. وليس كما تقول الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. وليس كما تقول الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. فالمرجئة أربع طوائف، أبعدها الجهمية، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف. يقولون عن الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط. فعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه عارف بقلبه، بل يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف بقلبه. على قول الأشاعرة إنه التصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين، لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود يعترفون أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعترفون بذلك في قلوبهم، ولكن الحسد والكبر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى في المشركين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمعنى لا يكذبونك أي أنهم يصدقونك. وقد قال أبو طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح دين الإسلام العظيم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فعلى تعريفهم يكون هذا مؤمنا، بل يكون مؤمنا كامل الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، بخلاف من يقولون إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، ويقولون أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، أو تفيد العلم ولا تفيد اليقين، ولا يستدل بها في العقيدة، وهذا باطل. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم وتبنى عليه العقيدة، لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، بشرط أن يكون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلنا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، كان ذلك كأنه نفي للحديث الحسن. فالأدق أن نقول: إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، بشرط أن يكون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طوائف كثيرة الآن يشككون في السنة، منهم من يقول: لا يجوز العمل بالسنة مطلقا، ويكفي العمل بالقرآن وحده. وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر وحده. وكلا الطائفتين ضال، والواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة، كما في رؤية الهلال جاءه ابن عمر وأخبره أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وهذا خبر واحد. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا، وما كان يرسل جماعات، والمرسل إليهم يعملون بما بلغهم من أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله فيه سواء. هذا غلط، لأن الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجئة. والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء، فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه إيمان عظيم جدا. فليس الناس في أصل الإيمان سواء، هذا من ناحية أصل الإيمان. وأما من ناحية العمل فالناس يتفاضلون في العمل، منهم كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا هو العاصي الذي معصيته دون الشرك، فإنه ظالم لنفسه لأنه قد عرض نفسه للخطر. ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف: فمنها الظالم لنفسه، ومنها المقتصر، ومنها السابق بالخيرات. فدل على أن الإيمان متفاضل، وليس كما قال الطحاوي رحمه الله: الإيمان واحد وأهله فيه سواء. فهذا كلام المرجئة الذين يقولون بعدم تفاضل الإيمان. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا لا يكفي، لأن معناه إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وأنه أراد صدق بقلبه ونطق بلسانه، فهو حينئذ كامل الإيمان. الناس لا يتفاضلون في ذلك، هذا خطأ كبير، لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وهذا حق، فالمؤمنون كلهم أولياء الله، الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، فالله يحب ويبغض على الأعمال. فكل مؤمن يكون وليا لله، وتتفاضل الولاية، فبعضهم أفضل من بعض. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله جل وعلا. فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال. فمنهم من ولايته كاملة، ومنهم من هو ولي من وجه، وهو المؤمن الفاسق، ولي لله بطاعته، عدو لله بمعصيته ومخالفته. ومنهم من هو عدو خالص لله كالكافر والمشرك، فهذا هو الحق. أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بني علي، وكذلك الذين يبنى على قبورهم المشاهد وترفع على رممهم الأضرحة، والذي ليس عليه ضريح فهذا ليس بولي ما يقول القبريون، فهذا باطل. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. فهذا تعريف الإيمان: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأما ما ذكره المصنف هنا فهذه أركان الإيمان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقيقة الإيمان فقول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه حقيقة الإيمان. وأما أركانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وله أي للإيمان خصال كثيرة، له شعب كثيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها الإيمان، وأما حقيقته كما سبق فهي قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فيجب الإيمان بهذا كله. فإن جحد شيئا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. فقول الطحاوي رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذه العبارة محل نظر، فالإيمان ليس شيئا واحدا بل هو شعب متعددة ومتفاضلة كما في حديث شعب الإيمان. وأما دعوى أن أهله في أصله سواء فليس الأمر كذلك، فأهل الإيمان ليسوا سواء بل هم متفاضلون في أصل الإيمان أو فروعه. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دعوى أن الإيمان واحد لا يقبل التفاضل، وبين منشأ هذا الاشتباه فقال لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، فقلت له قولك من حيث هو كما يقول الإنسان من حيث هو إنسان والوجود من حيث هو وجود وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان. فيثبت لهذه المسميات وجود مطلق مجرد عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه. وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمرو فإيمان كل واحد يخصه، فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة. والذين ينفون التفاضل بين هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد. والمقصود أن منشأ الاشتباه عند الطحاوي هاهنا أن ما قرره من تساوي أهل الإيمان في أصله إنما ذلك يفترض في الأذهان، وأما خارج الذهن فأهل الإيمان متفاضلون فيه. هذه المسألة من أكبر بل هي أكبر المسائل التي أخذت على الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، لأنه يقول إن الإيمان إنما هو تصديق القلب ونطق اللسان ويخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا يعني الأحناف إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا إرجاء. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله،
ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله وذهب الكرامي إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فساداً مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم، عامله الله بعدله، يكون إبليس عنده مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه، بل إبليس عارف به، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: رب بما أغويتني؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه برب، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافراً بشهادته على نفسه. أن جهماً يقول إن الكفر هو الجهل بالرب تعالى، وجهم هذا هو أجهل الخلق بالله تبارك وتعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فيكون كافراً بشهادته على نفسه، لأنه جعل وجود الله جل وعلا الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافراً بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود، قال: أعرضت عن ذكرها اختصاراً. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وفي غيره. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه عفى الله عنهم، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، وليس كذلك في الحقيقة، بل الخلاف الذي بين أبي حنيفة وأهل السنة خلاف حقيقي جوهري. قال: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي، ليس في الحقيقة بنزاع لفظي، بل هو نزاع حقيقي. وأما هو فيقول هو نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. قال: وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئ. وأما إخراج العمل من الإيمان فهو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً، بل هو لفظي ومعنوي، يترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وتدبر كلام المرجئة، والله المستعان. انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وأما العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقد قال تعليقا على قول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال: قلت هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان. قال: أعني الألباني رحمه الله: ليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية في ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، يعني من أدلة الكتاب والسنة ومن الآثار السلفية، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان للإيمان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح نموذجا منه، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان 70 شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو مخرج في الصحيحة. قال: وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم. قال العلامة الألباني رحمه الله: الذي يقولون عنه إنه مرجئي أو وافق المرجئة، يقول: ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. قال العلامة الألباني رحمه الله: وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى من إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بامرأة شافعية، وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله تنزيلا للمرأة منزلة أهل الكتاب. قال الألباني رحمه الله تعالى: وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي. فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي، أي بين الأحناف وأهل السنة؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. هذا كلام الألباني المظلوم رحمه الله تعالى، الذي يقولون عنه وافق المرجئة أو هو مرجئي إلى غير ذلك مما يهرفون به، لا عرفوا الإرجاء ولا عرفوا الألباني رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. كذا يقول رحمه الله: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. قال: وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. لا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. وقد مر رد هذا فلا تغفل عنه. ثم شرع في النقل من مدارج السالكين للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نورها، أي نور لا إله إلا الله، من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وعن أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. هذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كما في الصحيحين، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، أخرجه مسلم بمعناه. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. الحديث أخرجه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني وغيره. ومعلوم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، معلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. أريد الحديث الذي في الصحيحين. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها أي خفها، وسقت الكلبة من الركية أي من البئر، فغفر لها كما في الصحيحين. انتهى نقله من مدارج السالكين. قال رحمه الله: وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وقد مر رد هذا من كلام شيخ الإسلام: إن أردت العقل المجرد الذي لا يكون إلا في الأذهان فهذا الكل فيه سواء، وأما إذا قلت عقل عمرو وعقل زيد صار لكل واحد منهما عقل بحسبه. إذن هذا الذي يتكلم عنه هو بعينه الذي تكلم عنه الطحاوي من أن الإيمان في أصله واحد، هذا عند تجريده ولا يكون إلا في الأذهان. وأما إذا قلت إيمان عمرو وإيمان زيد فإيمان كل واحد منهما بحسبه. فيقول: وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. ثم شرع في النقل بعد ذلك رحمه الله تعالى فقال: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير وصححه الألباني: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجلة لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاه. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه، ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. انتهى نقله من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية. ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ثم شرع في النقل من مجموع الفتاوى فقال: ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. قول الشارح رحمه الله: ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، إن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. فاقترافه الزنا ناشئ عن ضعف قول القلب وهو التصديق كما قرر الشارح، أو بسبب ضعف عمل القلب وهو بغض ما يبغضه الله تعالى كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله بقول. ومن هنا يعرف أقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال: على بابه. ولو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها، فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف، أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف، وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب. فالمنفي هاهنا هو كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، لأنه ينفى عنه مطلق الإيمان فيخرج من الإيمان جملة وتفصيلا، ليس كذلك، ولكن إنما نفى عنه الكمال فيما يتعلق بالإيمان مع مواقعة هذه الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب ولم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في الشعب وصححه الألباني. وإلى هنا انتهى نقله من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. ثم شرع في بيان النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن ذلك لفظي لا حقيقي. قال: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، وقد مر أنه نزاع حقيقي وليس بنزاع لفظي ولا صوري، قال: فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. بهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. قال: فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وليس معنى الإيمان في اللغة التصديق وحده، بل هو التصديق المستلزم للإذعان والامتثال، ولم يأتي في اللغة أبدا الإيمان بمعنى التصديق. ولكن هذه شبهة المرجئة، وهذا هو الذي أدخل عليهم الإرجاء، أنهم ظنوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق. شيخ الإسلام قد رد ردا عظيما جدا، وبين أن ذلك ليس في اللغة ولا تشهد له نصوصها. ولكن يقول الشارح رحمه الله معتذرا عن أبي حنيفة رحمه الله إنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة بأنه هو التصديق مع أدلة من كلام الشارع. قال: وبقية الآئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، بل حقيقته في عرف الشارع أنه تصديق ليس بمجرد، وإنما هو تصديق مستلزم للانقياد والإذعان والإقرار. أما هذا الذي يقوله فليس بصواب. يقول: فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. قال: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، وهو القاضي أبو بكر في التمهيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يقال له من نقل هذا الإجماع، ومن أين يعلم هذا الإجماع، وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ ورد عليه بردود عظيمة جدا تبين أنه ليس في اللغة أن الإيمان بمعنى التصديق، فضلا عن أن يدعى أن إجماع أهل اللغة على ذلك، على أن الإيمان هو التصديق. قال: ثم هذا المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب، هو الواجب على العبد حقا لله، وأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. قال: فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر والتكذيب والجحود. وقد مر أنه لا يتوقف الكفر عند هذا الحد الذي ذكر. يقول: وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال ذلك كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. وقوله: لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، يقولون إنما نقول إنما هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ويخرجون الأعمال من أجل ألا يقعوا فيما وقعت فيه الخوارج، لأن الخوارج يقولون إن الإيمان مركب من قول وعمل، فإذا زال جزءه زال كله، ولذلك يكفرون بالكبير. قال: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، هذا كلام شيخ الإسلام، اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. وهب الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى بالله، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له. فكان تفسيره أي الإيمان بأقرر أقرب من تفسيره بصدق، مع الفرق بينهما. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدق، كما يقال له كذب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن، والإئتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، فإنما يقابل لفظ الإيمان بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط حتى في أصل اللغة، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادة، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى من المجلد السابع. ثم شرع مباشرة في النقل من المجموع مجموع الفتاوى مرة أخرى، ولكن من موضع آخر. قال ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرد يصدق ذلك ويكذبه، والحديث في الصحيحين. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. أخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. هو يريد رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة من التلازم بين الباطن والظاهر، هذا من مقرراتهم رحمهم الله تعالى. قال ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ طارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكام، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذا الطريق. قال شيخ الإسلام رحمه الله والتحقيق أن الشارع لم ينقل ولم يغير، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. إلى هنا انتهى نقله من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري فبضع وستون، عند مسلم بضع وسبعون، وعند البخاري بضع وستون، وفي السنن بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك. وقال أيضا: الحياء شعبة من الإيمان، هو من الحديث الذي مر. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والطبراني، وهو حديث حسن. البذاذة من الإيمان، والبذاذة التواضع في اللباس وعدم التبجح به. وشرع رحمه الله تعالى من النقل من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله، قال: فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الطريق. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفر. إلى هنا انتهى نقله من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهو حديث صحيح، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وإرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. قال: ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك. هذا كلام أبي المعين النسفي وكلام غيره يشكك في هذا الحديث الذي في الصحيحين. يقول: إن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون، شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك، فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون. ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، كما أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. ويريد أن يقول إن الأعمال ليست بداخلة في مسمى الإيمان، فلما احتج أهل السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، راحوا يشككون في الحديث وهو في الصحيحين، لا لشيء إلا من أجل التقليد والتعصب. وقالوا أيضا هنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمات الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. هو ينقلها هنا من الصلاة للعلامة ابن القيم رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي نقله عنه يبين التلازم بين الظاهر والباطن، يقول: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، إذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، كما في الصحيح: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. ثم شرع في النقل من الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله كما هو قول الخوارج، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، فيزول عنه الكمال فقط. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط. قال الشارح رحمه الله: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فيزداد الذين آمنوا إيمانا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم شرع في النقل من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: حدثنا الفقيه قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال: حدثنا فارس بن مردوية قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم أو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. لا تشك عندما تسمع هذا الحديث أنه من وضع المرجع. قال الجوزقاني في الأباطيل: موضوع. كذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وحكم بوضعه أيضا الألباني: هذا كذب مختلق ملصق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن علي والدارقطني وغيرهم. أما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسيني لحدثهم بسبعين حديث. هذا هو ما يحتجون به على أهل السنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين عند مسلم في الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث في الصحيح، والمراد نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم، المراد ها هنا نفي الكمال، ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. ثم شرع في النقل من كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا. فأتى بالأدلة من الكتاب، ثم أتى بالأدلة من السنة، ثم شرع في الإتيان بالأدلة من كلام الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. أخرجه اللالكائي بإسناد ضعيف. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف، وابن بطة في الإبانة، والبيهقي في الشعب، قال الألباني وهو منقطع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة، وكذلك الطبراني في الكبير وهو محتمل للتحسين. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. أخرجه البخاري تعليقا، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وهو حسن لغيره. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. انتهى نقله من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين. وعند مسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وكذلك عنده: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا. قال: فليت شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم شرع رحمه الله في النقل، ينقل من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله: وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزء ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا هو الغالب، أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزء ولا بينهما تلازم، كالسماوات والأرض والظلمات والنور والتوراة والإنجيل. هذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، فقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا. فما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. قد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا، ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه، وبيان ذلك أن من ادعى أن في القرآن عطفا بمجرد اختلاف اللفظ قد غلط، كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله تعالى: شرعة ومنهاجا. وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح. وقال في موطن آخر: وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. فليس في القرآن من هذا شيء، ولا يذكر فيه لفظ زائد إلا لمعنى زائد، وإن كان في ضمن ذلك التوكيد، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى. وأما احتجاجهم بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وقال ابن القيم رحمه الله معلقا على أثر ابن عباس: وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، فالسبيل الطريق هي المنهاج، سنة الشرعة هي تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير فيه، وكذلك أوقات السير. قال: وقد شرع في النقل من مجموع الفتاوى فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، وجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآيات: قال محمد بن نصر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي، قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن هذا سألته. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليه، فقال له: الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. صح هذا الحديث دون سبب النزول، كما في رواية أبي أمامة عند الحاكم بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. إسناده صحيح، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى بالنقل أيضا، فقال: وفي الصحيح، يريد في الصحيحين، قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والعقيلي في الضعفاء وهو ضعيف. قال: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاث، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لأن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. هذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه أخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. انتهى نقله من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم شرع مباشرة في النقل من موضع آخر من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة كما في حديث مسلم، فجعلوا ذلك شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، هذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمن، كما في الصحيحين، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمس. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، إذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. انتهى نقله من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ثم شرع في النقل من مجموع الفتاوى فقال: ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، وأنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان لأنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. وأيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلامه، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. انتهى النقل بالمعنى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، هذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، أن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله، لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد. وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلم وبك آمن. كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا ضعيف كما مر. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام عشرة مساكين، أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قول. ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، كما في الصحيحين قالها ثلاثة. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. انتهى نقله من الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والظاهر يقول أن هذه المعارضة لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، أي من أصحابه، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، أن حماد بن زيد لما روى له حديثا أي الإسلام أفضل، وقد أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح، لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فبماذا أجيبه؟ ويقول: قال رسول الله، فبماذا أجيبه؟ رحمه الله ورحم علماءنا أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين في اللغة الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. يقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالمراد بالدين في كلام شيخ الإسلام العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى مستفيدا من كلام شيخ الإسلام الذي مر ذكره في هذا نظر: لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، معلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، قل صدقته. وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه، تقول مثلا صدقته، تعدى الفعل بنفسه، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فيتعدى بالحرف، فلا يمكن فسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمن تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. لهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، والإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأوامر. هذا في اللغة أنه لا يساوي التصديق بحال، إنما كانت شبهة المرجئة في البداية من زعمهم إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو مطلق التصديق. في الشرع عرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: قول وعمل. هذا تعريف مجمل، فصله هو نفسه رحمه الله تعالى بقوله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فهذا هو الإيمان. فجعل شيخ الإسلام رحمه الله للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله حركاته، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وعمله وعبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، هذا عمل قلب، كذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، أن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. قد يقول قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا قول اللسان وعمل الجوارح، والحياء عمل قلبي وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فالحديث فيه أن الإيمان قول وعمل، عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. أن تقول لا إله إلا الله هذه أعلى شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله أعلاه، هذا قول. ثم إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل من عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا مختص بالقلب. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها. يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. شمول الإيمان لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمل. قال: فأهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عند هؤلاء، أن إقرار القلب الناس فيه سواء كما يقولون، والإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل وآناء النهار عند المرجئة، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. يعني لو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، آخر يتقي الله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان. أما الطائفة الثانية فالخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، ولكن نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين. فهذه أقوال الناس في الإيمان باختصار. أهل السنة كما مر يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وكذلك عمل الجوارح وعمل القلب واللسان، هذا كله هو الإيمان عند أهل السنة، عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الإرجاء لم يقبله حتى النصارى، فإن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أصدرت بيان بتحريم الأناشيد والتراتيل التي فيها أن أولئك يدخلون الجنة بغير عمل، يحارب الإرجاء. الوقت الذي يتورط في الإرجاء فيه طوائف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النحلة الخبيثة عقيدة الفاسدة أضر شيء على أمة رسول الله، أنها هونت من المعاصي، فصار الناس لا يبالون. يقول لك أهم شيء هو القلب، فما دام قلبك نظيفا طاهرا فلا عليك، تركت الأعمال الصالحة كلها أو وقعت في الأعمال السيئة الطالحة كلها لا عليك. فأفجر الفاجرين كأتقى المتقين، بل يجعلون إيمان أفجر الفاجرين كإيمان جبريل ومحمد الأمين. أين هذا في دين رب العالمين؟ نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يصحح لنا وللمسلمين عقائدنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.